الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من جلس القراءة والتعليق في هذه الدورة التأصيلية المباركة في دورتها الثانية، ونحن في عصر السبت 18 من شهر السادس عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبين يدي القاعدة 14 أيها الإخوة، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بكلمة لأحد المتابعين لنا في الدروس، كتبها تعليقا ورأيتها مفيدا فأنقلها عليكم. يقول وفقه الله: إن من أعظم الجلسات جلسة في طلب العلم والبحث والمطالعة، يجمع فيها الطالب البركة والعافية ويتزود من الخير ويزيد رصيده في الميزان، ويكون في هذه الحلق في الأمن من الفتن وراحة البال ومجانبة أهل السوء وحفظ الأوقات واستجلاب الرحمات. فاحرصوا عليها، لا تفرطوا فتظلموا أنفسكم. فهذه كلمة جزاها الله خير، ذكرنا وإياكم بأهمية الرباط في مجالس العلم في هذه الأيام المباركة لهذه الدورة التأصيلية. فنبدأ على بركة الله عز وجل مع القاعدة 14. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، القاعدة 14: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم. فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا وفرطوا فهم ضامنون. قال: والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. قال: ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قال: والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم. وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مالا لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم.
هذه القاعدة نافعة جدا في حفظ الأموال والمتلفات، وهي مختصرة ومفيدة. ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس. وشرح هذا الكلام أصل القاعدة، التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقة. لكن أو يقال، كلمة أو يقال أشمل. لماذا أشمل؟ لأنه يشمل كل ما ترتب على المأذون، فهو غير مضمون، لأنه يصبح أعم من قولنا التلف في يد الأمين غير مضمون. فما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس، وما ترتب على المأذون فيه، المأذون فيه إما أن يكون برضا المالك أو بحكم الشرعي، برضا الشرعي أو برضا من له ولاية. هذه ثلاثة أحوال تسمى رضا المأذون. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وذكر المصنف لكل من هذه هؤلاء الثلاثة صنفا. برضا المالك كمن استودع مالا، فصاحب المال رضي بأن يبقى المال عندك وديعة. أو برضا الشارع كما لو حجر الحاكم على مال إنسان بحكم شرعي. أو برضا من له الولاية عليه، مثل إذن الواقف، فالواقف له إذن على الموقوف عليه، فإذا تصرف في شيء ما ولم يقصد ولم يفرط ولم يغلو ولم يعني يتعدى، فحينئذ يده يد أمانة. هذه المسألة صورها كثيرة، لأن مسائلها غير متناهية، كل يوم تتجدد. وهذه القاعدة هل هي مضطردة أو أنها فيها استثناء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه المصنف، أنها مضطردة لا استثناء فيها. ولذلك قوله بعد ويستثنى من هذا المستعير، هذا على أحد القولين، وهذا على أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني وهو أنه لا استثناء من القاعدة، حتى المستعير لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. فعلى القول بأن المستعير لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط تكون القاعدة مضطردة لا استثناء فيها، القاعدة مضطردة لا استثناء فيها. ويستفاد ونستفيد من هذه القاعدة ما ذكره الشيخ من في آخر القاعدة، أن أسباب الضمان ثلاثة، أسباب الضمان ثلاثة، أحدهما اليد الظالمة، ومثاله الغصب، فالغاصب ضامن بأي حال كان. واليد الظالمة يدخل فيه أيضا اليد المتعدية وإن لم تكن ظالمة في الأصل، أضفها إلى هذه اليد إيش؟ المتعدية، اليد المتعدية وإن لم تكن ظالمة، لأنه بالتعدي وإن كان في الأصل غير ظالم أصبح ظالما. وكذلك يدخل في كلمة اليد الظالمة، يدخل فيه أيضا اليد المقصرة المفرطة، فإنها بتفريطها وتقصيرها قد ظلمت. إذن يصبح عندنا الآن الأيدي الظالمة يد الغاصب ويد المتعدي ويد المفرط، حفظناها. هذه الأيدي الثلاث كلها ضامنة، ومباشرة الإتلاف بغير حق، ومباشرة الإتلاف بغير حق، لا يغصب ولكنه يأتي ويتلف، مثل إنسان يأتي ويرى سيارتك فيصدمها قصدا، فمباشرة الإتلاف بغير حق معه ضمان مطلقا. أو فعل سبب يحصل به تلف. لاحظوا الآن، الأول يد ظالمة أو يد متعدية أو يد مفرطة، إذن تسمى اليد الظالمة. لكن الفرق بين الأول والثاني الأخيرين الأول يد ظالمة من ابتداء الوصف، والأخيرين يد ظالمة عند الانتهاء. وأما مباشرة الإتلاف بغير حق فمعه نية سيئة، معه نية سيئة في الفعل أو فعل سبب يحصل به تلف. يعني إنسان يمشي في الشارع، ثم وهو يمشي في الشارع يقف في وسط الشارع وتأتي السيارات من الخلف وتدعمه، فلا شك أنه بهذا يكون هو ضامنا، لأنه ليس هذا مكان للوقوف. إذن هذه الأيدي الثلاثة ضامنة: الظالمة والمباشرة والمتسببة. وليس في الشريعة يد ضامنة للمتلفات إلا هذه الأيدي الثلاثة: الظالمة والمباشرة والمتسببة. ودليل هذه القاعدة كثيرة جدا، ومر معنا شيء من هذه الأدلة. وعلى كل حال فمصداقه في القرآن: النفس بالنفس والعين بالعين، هذا في الظلم. وفي مباشرة الإتلاف بغير حق قوله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أو فعل سبب يحصل به تلف، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل المواشي أن يمنعوا مواشيهم ليلاً. لماذا يمنع مواشيهم ليلاً؟ حتى لا يتسببوا في إتلاف المزروعات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار. وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. قال: وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. ومن أشد أنواع الضار مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضار ضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون. ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. قال: ومن ذلك إضرار الموروث لبعض ورثته، أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. قال: وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار، فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس.
هذه القاعدة هي القاعدة الخامسة من القواعد الخمس الكبرى التي ذكرناها في الدرس السابق. لا ضرر ولا ضرار. وأحسن ما قيل في معنى هذا الحديث لا ضرر، أي لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه ضرر ولا ضرار، ولا ينبغي أن يفعل ما يضر الآخرين. إذن لا ضرر، أي لا تفعل فعلا تتضرر فيه في نفسك، ولا ضرار، لا تفعل فعلا تضر الآخرين. وهذا كما قال المصنف ولفظ حديث، والحديث متكلم في إسناده لكن المعنى مجمع عليه لعمومات الأحاديث، وهو حديث حسن إن شاء الله. والمصنف رحمه الله لعله استشعر هذا المعنى فأورد آيات أخرى للدلالة على نفي الضرر. وأشد أنواع الضرر ما يكون بين الصاحبين والمتجاورين والرفيقين، ما يكون بين الزوج والزوجة وبين الجار والجار والشريك والشريك، لأن هذا أمر يلحق المشقة بالآخر. أما إضرار الأباعد فهو محرم، لكن ما يترتب عليه أقل مما يترتب على مضارة الصاحب بالجنب أو الجار أو الرفيق في الطريق. ولذلك قال المصنف من أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة. مضارة الزوجة لها صور كثيرة جدا، منها أنه يسبها ويشتمها ويسيء عشرتها لكي تطلب الطلاق أو الخلع، فهو لا يكلف شيء، وهذا محرم لا يجوز. الإنسان إذا لم يرد المرأة يصارحها، يقول يا فلانة لا أريدك وما تريدينني مني أنا حاضر. لا يجوز للرجل أن يصبح لئيما إلى هذه الدرجة وينسى العشرة، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك قال جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، تضيق عليها أنك تشد عليها حتى هي تطلب الطلاق، وأنت اللي تبي الطلاق بس ما تصرح، هذا ما يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كيف تمسكوهن ضرارا لتعتدوا؟ تمسكوهن ضرارا وتعتدوا عليهن حتى تحصلوا أموالهن. وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد محرم لا يجوز، كما لو انفصل رجل عن امرأته فيعمل قضايا ومشاكل لأجل أن يأخذ الأولاد من طليقته، هذا محرم. الله يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. أو أن المرأة تأخذ الحضانة ثم تجحف فيمنع الوالد من رؤية أولاده، هذا كله محرم وداخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فلا يجوز أن المرأة تضار ولا أن الرجل يضار. المطلوب العدل. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يجوز أيضا إلحاق الضرر بالكتاب والشهداء لأجل أنهم كتبوا أو شهدوا في قضية ما. مثل بعض الناس تكون عندها قضية في المحكمة ويكون أحد الموجودين في القضية أقاربه، وإذا حكموا عليه صار ما يكلمه. ليش؟ قال ليش حكمت عليه؟ طيب هذا حكم الشرع، ليش ما يحكمون عليك؟ لا يزعل عليه ولا يسلم عليه، هذا ما يجوز. الله يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. كذلك لا يجوز مخاصمة القضاة والمفتين إذا حكموا. والمصنف ذكر أيضا صورة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يحدث في أرضه شيئا يضر جاره، هذا لا يجوز محرم. مثال ذلك أن يحفر حفرة في الجدار المقارب لجدار جاره، فربما أنه لو حفر وأكثر من الحفر أن يسقط جدار جاره، فهذا محرم. ومثال ذلك لو كان الجار عنده بئر وهو أراد أن يحفر بئرا في مزرعته فأعمق بئره عن بئره لكي يسحب مياه جاره،
هذا محرم في الباطن وإن لم يعلم به إلا الله عز وجل. على كل حال، صورة أمثلة هذه القاعدة كثيرة جداً، وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، لذلك هي داخلة في جميع أبواب الفقه حتى في الصلاة. لا يجوز أن تضرر نفسك أو أن تضر غيرك، ما يجوز، لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرار. بعض الناس لأجل أن يطبق السنة مثلاً يضع رجل على رجل صاحبه، هذا ضرر، ما يجوز أن تلحقه به لأجل سنة تريد تطبيقها. قف أنت على السنة، إن جاءك هو الحمد لله، ما جاءك هو وشأنه، هو الذي أثم، ما أنت عليك، ما أنت عليهم بمسيطر. الشاهد أن هذه القاعدة أمثلتها كثيرة ولا يمكن حصرها وذكر كل مفرداتها في هذه العجالة، ولكن أن نحفظ وأن نضبط أن الضرر منفي في الشرع مطلقا، الضرر منفي في الشرع مطلقا، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. وأصل ذلك أن الله عز وجل قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسن. المصنف ذكر مسألة صرفية، قال في هذه القاعدة بعدما أورد الآيات: لا تضار، لا تضار ولا يضار ولا يضار، بعدين من بعد وصية يوصى بها دين غير مضار، فيها توجيهان كما قال المصنف رحمه الله. يحتمل أن الفعل لا تضار ولا يضار مبني للفاعل، فيكون المعنى إذا قلنا مبني للفاعل لا يضارر الكاتب ولا الشهيد المخصوم عليه، إذا قلنا إنه مبني للمعلوم لا يضارر الكاتب ولا يضار كاتب، يصير كاتب فاعل، كاتب يصير فاعل. لا تضار والدة، لا تضارر والدة، تصير والدة فاعل. وفي الآية اللي بعدها قال: غير مضار، غير مضارر، مبني للمعلوم اسم فاعل، هناك مبني للمعلوم فعل، وهنا مبني لاسم الفاعل مضارر. وعلى القول الثاني، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، لا يضارر كاتب، يصير كاتب نائب فاعل، لا يضارر كاتب ولا شهيد، لا يجوز أن نلحق الضرر بالكاتب والشهيد، لا نحن ولا غيرنا. ولذلك بني المجهول ليكون جهتهما مصونين محفوظين. أو لا تضارر الوالدة بولدها من أي جهة كانت. وأما اسم الفاعل فيمكن أن يبنى أيضا على اسم المفعول: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارر، يعني لا يقصد الموصي، لا يقصد الموصي أن يكون مضاررا أو غير مضارر. على كل حال، هذا من بلاغة القرآن أن الكلمة الواحدة تحتمل معنيين. وختم القاعدة بالآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، على وجه العموم. ومن أعظم أنواع الإحسان دفع الضرر عن النفس وعن بني الإنسان، ومن أعظم أنواع الإحسان في التعامل مع الإنس والجان دفع الضرر عن النفس وعن الناس، هذا أعظم أنواع الإحسان. وأما أعظم أنواع الإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك تراه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة عشر: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب مالك، والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فأي فهو مباح له، ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى.
حقيقة أن هذه القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تسهل للطالب العلم كثيرا من المسائل، ولا وجود لها إلا في مثل هذا الكتاب المبارك رحمه الله مجموعاً، وإلا فهذه القواعد موجودة منثوراً في كتب المتقدمين. هذه قاعدة نافعة، وهي أن الإنسان يدرك أن العدل واجب في كل شيء. العدل واجب في كل شيء. وفسر المصنف العدل بقول: أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، بفتح اللام وليس بكسرها، أصلحوها. أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك. والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. إذن هذه القاعدة: العدل واجب في كل شيء، هذه قاعدة مضطردة في أبواب العبادات، في أبواب المعاملات، في أبواب الدين كله. العدل واجب والفضل مسنون. مثلا الآن الإنسان يأتي في العبادات يحافظ على الوضوء مرة، هذا واجب. طيب، يزيد عن الواجب ويأتي بالفضل وهو الزيادة، هذا مسنون. فدخل في قولنا: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. كون الإنسان يقول في ركوع: سبحان ربي العظيم، مرة واحدة، هذا واجب. وكونه يزيد هذا مسنون مندوب، هذا في العبادات. كون الإنسان يأتي بالصوم يمتنع عن نواقض الصوم، هذا واجب. وكونه يمتنع عن نواقض الصوم وينشغل بمن شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مندوب. كون الإنسان يؤدي الزكاة، هذا واجب. كونه يؤدي الزكاة وزيادة، هذا مندوب. إذن كل العبادات داخلة تحت هذه القاعدة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. ويمكن أن نغير القاعدة حتى تتصور مسائلها أكثر، فتقول: الواجب في كل شيء هو العدل، والمسنون هو الفضل. وبهذا أيضاً تتضح لك مسائل أخرى كثيرة. الواجب في كل شيء هو العدل، لابد تعتقد هذا الاعتقاد ترى، يعني يا عبد الرحمن لابد أن تعتقد أن ما أوجبه الله هذا عين العدل، واضح؟ وما أمرك بالزيادة فيه فهو الفضل، فالفضل مسنون. إذن الواجب في كل شيء هو العدل، لأنك إذا قصرت عنه معناه ما أتيت بالعدل، ولذلك أوجب عليك هذا المقدار. والفضل مسنون، وذكر المصنف رحمه الله أدلة كثيرة على ذلك. مثلا القصاص، السن بالسن، هذا عدل. طيب، والعفو، العفو ومسنون، إذن هذا فضل مسنون. هل نقول للناس يجب أن تعفو؟ لا، ما نقول للناس يجب أن تعفو، نقول يسن العفو. كذلك قوله جل وعلا في الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذن من جهر بالسوء من القول وهو مظلوم فهو أتى بالعدل، لأنه عمل ذاك الرجل شيء فاستحق هذا أن يجهر بشتمه أو سبه لاستحقاقه. لكن العفو والفضل أن الإنسان يتجاوز عن هذا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. مثلا إنسان حكم عليك القاضي بأن نفقة زوجتك عليك كذا وكذا، 100 دينار شهريا، نفقة الطعام والكسوة شهريا 100 دينار، فأنت تعطيها 120 دينارا، هذا فضل. 120 دينار هذا فضل، 100 دينار هذا الواجب. ومن مثل ذلك لو أنك أجرت أجيرا يعمل عندك، فاتفقت في الأجرة على 10 دنانير أو 20 أو 50، فيعطاه كما اتفقت عليه واجب، والزيادة فيه مسنون لأنه فضل. فهذه قاعدة مضطردة وهي مفيدة. قال رحمه الله مبينا، قال: فهذان المقامان لأهل العدل المنصفين والفضل السابقين. ما هما المقامان؟ تأمل معي. المقام الأول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المقام الأول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا مقام العدل، حط عليه رقم 1. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، هذا مقام الفضل وهو مقام السابقين. إنسان سبك، قال: أنت ما تفهم. قلت له: أنت ما تفهم، هذا عاملته بالعدل، جزاء سيئة سيئة مثلها. إذا قال لك: أنت ما تفهم، قل: هدانا الله وإياك، الآن أنت عاملته بالإحسان، أدركت مقام السابقين. لو قال: أنت ما تفهم، أنت اللي ما تفهم وأبوك اللي ما يفهم، هذا ظلم، واضح؟ هذا ظلم. إذن الناس الآن يدورون بين الأحوال الثلاث: إما العدل، وإما ما هو مجاوزة العدل بالظلم، وإما العدل ومعه الزيادة وهو الفضل، فيكونون الناس على هذه المراتب: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا، وعوقب بنقيض قصده، ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث، وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته له، وكذلك المدبر إذا قتل سيده. قال: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده، على مذهب أحمد رحمه الله. وقيل ولو تزوج
على مذهب أحمد أحمد لا تصرفه
صلى الله عليه. قال: على مذهب أحمد رحمه الله. وقيل ولو تزوجت لأنها معذورة، ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده.
هذه القاعدة أكثر ما يذكرها الفقهاء والأصوليون يذكرها في باب الأموال، لا سيما في الوصايا والمواريث والأوقاف ونحو ذلك. من تعجل شيئا نكرة قبل أوانه، أي قبل استحقاقه، قبل أوانه يعني قبل استحقاقه، عوقب بحرمانه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة عامة. كيف القاعدة عامة؟ نضرب الآن مثال حتى في العبادات صالح. لو أن رجلا استعجل صلاة المغرب قبل دخول الوقت، هل يؤجر ولا يعاقب بحرمان الأجر؟ يعاقب بحرمان الأجر ويؤمر بالإعادة، صح؟ طيب لو أن إنسان صام واستعجل الفطر قبل أذان المغرب، يعاقب ولا ما يعاقب؟ إذن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إنسان وقف في عرفات بدال يوم التاسع راح بروحه وقف يوم 8، ها، يحرم من الحج ولا يقال لك حج؟ ليس له حج. إذن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: هذا البيت بيتي، راح قتل أباه عشان يكون البيت بيته، يعاقب بالحرمان، لا يرث أباه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، نص الحديث، لا يرث القاتل. وكذلك الموصى له، لو أن إنسان قال: إن أنا مت فليس لي وارث، لكن مالي يكون لفلان، فلان هذا نظر يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين ما مات الرجل، راح حط له السم ومات، فهذا لا شك أنه لا يعطى الوصية ولا ينفذ في حقه. وأمثلته كثيرة، والمصنف قد أحسن في إدخال أمور الآخرة في هذه القاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لهم مثالا. ما هو المثال يا عبد الرحمن؟ المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم مات ولم يتب منها لم يشربه في الآخرة. عوقب بإيش؟ بالحرمة، عوقب بالحرمة. وهذه قاعدة مضطردة، ومصداقه في القرآن: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني استعجلتم واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. قاعدة مضطردة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقبه. وما دمنا في هذه القاعدة، أذكر لكم مثالا ولعلكم سمعتموه مني لكن أكرره. لذلك يقول العلماء رحمهم الله كلمة جميلة، شيخ نور الدين يقولون: من تزبزب قبل أن يتحصرم عوقب بحرمان العلم. فاحذروا، فاحذروا، لا يستعجل طالب العلم العلم ويظهر لنفسه أو للناس أنه عالم أو أنه طالب علم وهو لما يمتلئ بعده. وعلامة الامتلاء أن يأذن لك مشايخك بأن تدرس الفن الفلاني والفن الفلاني والفن الفلاني. ولهذا كان السلف ما كانوا يحدثون إلا إذا أذن لهم علماؤهم مشايخهم، ولا كانوا يقرؤون إلا إذا كان أذن لهم مشايخهم، ولا كانوا يفتون إلا إذا أذن لهم مشايخهم وعلماؤهم. كما روي عن مالك قال: ما أفتيت حتى أجازني 70 من أهل المدينة، مو واحد اثنين، كم؟ 70 من أهل المدينة كلهم يشار إليه بالبنان. وقيل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أفتى وعمره 15 سنة، وذلك لأن مشايخه الذين كان يحضر عندهم كلهم أطبقوا على أنه أهل للفتوى، أهل للفتوى. ولهذا أيها الإخوة أوصيكم ثم أوصيكم بملازمة العلم. لا يظن النظان أنه يجلس سنة سنتين يصير عالم، لا بد أن يمشي مع هذه الدورات التأصيلية التي تمشي في العلوم بالروية، وإن شاء الله مع مرور الوقت يدرك شيئا كثيرا من العلم بإذن الله عز وجل. قد كنا في أول طلبنا للعلم من أصحاب الشبر، لكن كلما دخلنا في العلم كلما علمنا أن العلم بحور لا سواحل لها، بحور لا سواحل لها. لكن الصبر الصبر، والأمر كما قال الشافعي: من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. فاحذروا. وأنا أعرف أناس مع الأسف كانوا معنا في طلب العلم، لكن سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، منهم من عطب وترك طلب العلم بعد السنتين، منهم من ترك طلب العلم بعد الخمس، منهم من ترك طلب العلم بعد العشر، أصبحوا الآن أشبه بالعوام. آخرهم البارحة رجل منهم اتصل علي يسألني في مسألة من بدهيات مسائل الفقه، فاستغربت أن مثله يسأل هذا السؤال وقد كان معنا برهة من الزمن يطلب العلم. لكن يا إخواني، الله الله، الثبات، من ثبت نبت، ومن سار على الدرب وصل. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن لا يعاقبنا بحرمان العلم، وأن لا يجعلنا ممن يتعجلون العلم وممن يتقفرون العلم، وأن يأخذ بأيدينا حتى ندرك العلم ونكون على شيء من العلم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. قال: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها، وقيل إنها عم من ذلك، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه، ولأنه ضمن صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة، والحديثان صحيحان. ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة. قال: وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين، فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. قال: وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته، ومثل ذلك من أوجب من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل.
هذه القاعدة نافعة جدا في باب العوض، في باب المعاوضات، في باب العوض والمعاوضات، وهي تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بفتح الواو وتشديدها والمتقومات بقيمتها. ما معنى تضمن المثليات بمثلها؟ أولا، ما معنى المثلي؟ قول بعض الفقهاء إنها المكيلات والموزونات فتكون القاعدة غير مضطردة. وأما قول المصنف أن المثليات كل ما له مثيل فهذا يعني أن القاعدة مضطردة، وهو الصواب. الصواب أن القاعدة مضطردة، تضمن المثليات بمثلها. ما هي المثليات؟ كل ما له مثل. طيب، إذا أتلفت شيئا لم وبحثت في السوق ولم تجد له مثلا، فتقوم قبل التلف، ولذلك قال والمتقومات بقيمتها. مثلا، أتلف إنسان سيارة نادرة في الكويت وليس لها مثيل في الكويت، ويصعب إحضار مثلها إلى الكويت، فحينئذ لا تلزم بضمان المثل، وإنما تلزم بضمان القيمة المقوم قبل التلف، كم كان تساوي هذه السيارة. مثال آخر، لو أن إنسانا كان عنده شيء نادر، مثلا في بيته إناء نادر وليس له مثيل بحسب علمه وعلم القاضي وعلم المتلف، فحينئذ ينظر كم كانت قيمته قبل التلف فتقوم. إذن القاعدة مضطردة، تضمن المثليات بمثلها والمقومات بقيمتها. ومما يدل على أن هذه القاعدة مضطردة أمران ذكرهما المصنف. الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيراً ورد بعيراً، ومعلوم أن البعير لا يمكن أن يساوي البعير من كل وجه، فالمثلي المقارب ينزل منزلة المثلي المماثل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجد بكراً رد عليه، رد على الأعرابي ما هو أفضل من البكر، رد عليه الرباعياً. وأيضا الدليل الثاني، قال حيث كسرت صحفة، صلحوها، كسرت صحفة، الصحفة هي الإناء من الخشب، كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى بصحفتها الصحيحة، يعني إناء في مقابل إناء، إناء في مقابل إناء. طيب، هل الإناء من المكيلات والموزونات؟ الجواب لا. ومع ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جعل إناءً في مقابل إناء، فدل الأمر كما قال المصنف رحمه الله أن كل مثلي فإنه يضمن بمثليها والمتقوم بقيمتها. طيب، ها هنا سؤال، لو أن إنساناً أتلف مثلياً ولم يرد المتلف له أو المتلف عليه، لم يرد المثل وإنما أراد القيمة، هل له ذلك؟ فيه خلاف بين الفقهاء، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يفعل ما كان أيسر على المتلف إذا لم يكن قاصداً الإتلاف. وأما إذا كان قاصداً الإتلاف فإنه يلزمه أن يفعل ما يريده المتلف عليه. واضح؟ نفرق بين المتلف القاصد والمتلف المخطئ، لا بد أن نفرق. فالمتلف المخطئ نلزمه بالضمان المثلي ولا نلزمه برضا المتلف عليه، وأما المتلف القاصد الظالم المتعدي فحينئذ نلزمه بالمثل وبرضا المتلف عليه. وأما المثليات والمقومات بقيمة، من الذي يقوم؟ من الذي يقوم؟ ليس صاحب القيمة هو الذي يقوم، ولا المتلف هو الذي يقوم. من الذي يقوم؟ الذي يقوم هم أصحاب الصنعة، هم أصحاب الصنعة. وإلى الآن في المملكة العربية السعودية، إلى الآن في المحاكم هناك شيخ لكل شيء، شيخ الجزارين، شيخ القصارين، شيخ الصباغين، هو الذي يأتي عند القاضي ويتكلم في مثل هذه الأمور، ذوي في مسائل الشجار والخصومات بين الناس. فمثلاً يقول: والله فلان كسر إناء فلان، فيأتي شيخ العطارين فيقوم، فيقيم قيمة هذا الشيء ويقومه ويبين قيمته، هذا أمر سائغ. قال: وكذلك من استقرض مثلياً رد بدله. طبعاً رد بدله بشرط رضا المقرض، وإلا فيرد المثل، وإن كان متقوماً رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها. بالنسبة للإنسان الذي يده يد أمانة ثم فرط أو تعدى، فإنه لا بد أن يلزم إما برد المثل وإما برد القيمة، إما برد المثل وإما برد القيمة. وهل يرد المثل أو القيمة كيفما يريد صاحب المال؟ لماذا؟ لأنه بتعديه وإفراطه أصبح إيش؟ أصبح يد ظالم. قال: ومن أكل أضحية ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل. ما وجه إراد ذكر الأضحية هنا؟ هذا على قول من يوجب، على قول من يوجب إخراج الثلث من الأضحية للفقراء والمساكين. لو أن إنسانا أخذ الأضحية وأكلها كلها، وعلى قول من يوجب إخراج الثلث لم يخرج الثلث، فتنبه بعد ذلك، فما الذي يلزمه الآن؟ لا يمكن أن يضحي بشاة أخرى لأن المطلوب منه الثلث الشاة. قال: يلزمه أن يخرج لحما ثلث الشاة المضحى بها. هذا على قول من يرى الوجوب. وعلى كل حال القاعدة هذه نافعة جدا في باب المعاوضات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة عشر: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة.
رجع،
إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي سمى لها ثمنا، واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى. فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرض أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. قال: فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة، رجعنا إلى أجرة المثل. ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر، ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه، فإنه يجب مهر المثل. وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما.
إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، رجع المتخاصمان إلى القيمة، فالفاعل ضمير مستتر تقديره راجع إلى المتخاصمين. ويقول مصنف: هذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها. لماذا غير القاعدة التي قبلها؟ لأن هذه القاعدة في الخصومات وتلك في المتلفات والمعاوضات. قال: لأن هذه في المعاوضات التي سمى لها ثمناً، سمى البايع أو المشتري لها ثمناً، واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى. يعني قال: أشتري منك هذه السيارة بقيمة السوق. تأمل معي الآن: أشتري منك هذه السيارة بقيمة السوق. الآن تعذر بعد ذلك أن يعرفوا قيمة السوق، ما الذي يفعلون؟ إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. ما هي القيمة؟ القيمة الأصلية التي اشتراها أو بمرابحة يسيرة على ذلك. ومن أمثلة هذا أيضاً ما ذكره المصنف، إذا باع شيئاً بثمن وتعذر معرفة الثمن، يعني قال لك خذ هذا البيت أبيعه لك، قال بكم؟ قال اللي تعطيني، قال خلاص قبلت، راحوا عند القاضي يكتبون عقد التحويل البيت. قال الرجل أنا اشتريت هذا البيت في منطقة المسائل ب300,000 دينار. قال صاحب البيت لا والله أنا ما 300,000 ما أبيع. قال يا ابن الحلال أنت قلت لي اللي تعطيني. قال لي بس أنا ما توقعتك تعطيني هالمبلغ هذا، أنا أبي 400,000. الآن تعذر الثمن، إلى من يرجعون؟ يرجعون كما قال المصنف رحمه الله، يرجعون إلى قيمة المبيع في السوق. إذا تعذر المسمى تعيينه يرجع إلى القيمة، القيمة السوقية، أو تعين المسمى وتعذر القيمة فيرجعان إلى القيمة السوقية أيضا. إذن المسألة إما تعذر العين والقيمة معروفة، مثلا قال البائع للمشتري أنا أريد أشتري منك هذه السلعة، عينها، قال أشتري منك هذه السلعة، قال أبشر أجيبها لك بعد 10 أيام، الحين ما عندي. الآن المسمى معين، المسمى معين لكن والقيمة معينة، لكن بعد 10 أيام تعذر إحضار المسمى، تعذر إحضار المسمى، وإنما أتى بشيء آخر مقارب له أو فوقه أو تحته، فحينئذ تعذر المسمى فتغير الثمن، فإلى من يرجع في القيمة؟ يرجع إلى السوق في القيمة لتعذر المسمى، أو تعين المسمى وتعذر القيمة فيما ضربنا مثاله في العقار. ففي الحالين عليهما الرجوع. على فكرة بالنسبة لكلمة الحال يذكر ويؤنث، لكن تذكيره الأشهر وتأنيثه جائز. إذا في الحالين عليهما الرجوع، إذا تعذر المسمى وتعينت القيمة فحينئذ إذا أراد أن يعين المسمى يرجعان فيها إلى العرف. مثلا قال رجل من أهل مصر للرجل من أهل الكويت، قال له أنا أريد عيشا. أخونا من مصر تعرفون أنهم يسمون العيش يعني الخبز، ها؟ فجاء ذاك الرجل قال خلاص أنا أجيب لك عيش، راح جاب له رز، قال لا ما هو هذا اللي اتفقنا عليه. الآن القيمة متفق عليه السعر بينهما، لكن المسمى متعذر، فإلى من نرجع؟ نرجع إلى العرف. هذا معنى هذه القاعدة، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، وإذا تعين المسمى وتعذر القيمة أيضا يرجع إلى القيمة المثلية في السوق. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة 20، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. قال ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها، ومن كان بيده غصوب أو ودايع أو أمانات أخر ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة. قال وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس إذا علم أنها للناس وجهل صرفت المصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. ومثله من لم يعرف من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم.
هذه القاعدة جدا نافعة في مسائل التصرف في الأموال إذا جهل أصحابها. كيف نعمل في الأشياء إذا جهلنا أصحابها أو إذا جهلنا أولياءها؟ ماذا نفعل؟ هذه القاعدة نافعة في حالة جهلنا بالملاك أو بجهلنا بالأولياء. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم فيتصرف في المال كما لو لم يكن موجودا. مثاله نضرب عدة أمثلة ونكتفي. المصنف ذكر أمثلة طيبة، نحن نذكر أمثلة أخرى متقاربة. الآن أنت الآن دخلت بيتك ووجدت في بيتك حقيبة، هذه الحقيبة فيها مال. سألت جارك على اليمين فقدتم مال؟ قالوا لا. سألت جارك على اليسار فقدتم مال؟ سألت جيرانك؟ قالوا لا. فذهبت وأخبرت الشرطة وقلت لهم عندي مبلغ من المال ألقي في بيتي، فإذا جاء أحد ينشد عنه فدلوه على بيتي وهذا رقم هاتفي. ومضى على هذا التعريف سنة ولم يأتي صاحب المال. في هذه الحالة الآن كأن صاحب المال معدوم ويصبح المال لمن في حيازته، ويصبح المال لمن في حيازته. وهذا ليس لقطة، لكن هذا له حكم الحيازة. طيب في هذه المسألة الآن كيف يتصرف في المال؟ يتصرف في المال كما لو أن المال ماله، لأن صاحبه جهل، ولما جهل أصبح كالمعدوم. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. هذا مثال في هذه الصورة. طيب مثال آخر، لو أن إنسان مثلا كان يعمل في بيت مال المسلمين، موظف من الموظفين يعمل في مكان ما، وأختلس أموالا. الآن أراد أن يتوب إلى الله عز وجل وهو يعلم علم اليقين أن المال لبيت مال المسلمين، ولم يجد طريقا لإرجاع المال، لم يجد طريقا لإرجاع المال إلى بيت مال المسلمين. البنك المركزي ما وضعوا حساب خاص للأموال المدفوعة من الناس إلى بيت مال المسلمين تبرعا أو على وجه إعادة العاريات مثلا. في السعودية موجود هذا الحساب، لكن فرضا أنه ما وجد هذا الحساب، ماذا تفعلون الآن في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يعتبر أن هذا المال لبيت المال، لكن الوصول إليه متعذر، وينزل المتعذر منزلة المعدوم، وحينئذ يتصرف في المال تصرف ولي الأمر المسلم، فينفق هذا المال فيما هو في مصالح المسلمين العامة، لأن ولي الأمر المسلم يتصرف في بيت المال تصرف ما فيه منفعة عامة للمسلمين. هذا مثال آخر لهذه القاعدة، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. مثال آخر، امرأة جاءت إلى الكويت من مصر ولا من الهند ولا من الفلبين ولا من أي مكان، ثم بعد ذلك أرادت أن تتزوج، أرادت أن تتزوج، فذهب إلى المحكمة وقالت أريد أن أتزوج، وأوليائي لا يردون علي، وأرسل لهم الرسائل في مصر أو في الهند أو في الفلبين لا يردون علي، ماذا أفعل الآن؟ فحينئذ يتأكد القاضي من أنهم لا يردون، فيصبح عدم ردهم ينزل منزلة العدم ويكون القاضي وليا لها. ولكن إمام المسجد ما يصير يكون ولي لها. ترى بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد أن بعض أئمة المساجد وبعض المتدينين ينزلون أنفسهم منزلة الولاة، هذا أمر لا يجوز البتة، لا يجوز أن يكون وليا للمرأة المعدومة الولاية لها إلا القاضي. ومن في حكمه ممن يجعله ولي الأمر. أما أئمة المساجد يقولون والله فلانة تبي تتزوج من فلان، تعال أنا ولي أمرك، أنا وكليني، قال وكلتك، هذا ما هو صحيح الكلام. هذا ليس للمرأة أن توكل، لأن ليس لها ولاية في النكاح حتى توكل. يقولون على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حتى لو كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو مرجوح، والصواب قول الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 21: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة والمخالفة للمعقول. قال: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن، والمجهولات التي يجهل تحصيلها ويجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات أو المزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين، ولي الآخر، أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر ولي الجانب الآخر، فكل هذا داخل في الغرر والميسر. أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة. وأما الميسر في المغالبات، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. قال: ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبه القمار، أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم؟ فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل.
هذه القاعدة مضطردة: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. بل القاعدة لو سيقت بعبارة كل غرر من الميسر، والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، أو كل غرر وكل ميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. في المعاوضات أوضح له المصنف عدة قواعد، وقد مر معنا في كتاب البيوع من شرح العمدة، فما في داعي نكررها هنا. وأما في المغالبات، مثل: إن طرحتني لك كذا، وإن طرحتك لك لي كذا، هذا مثل المغالبات. سابقني بالسيارة، إن سبقتك لك كذا، وإن سبقتني لي كذا. والصحيح المصنف رحمه الله جوز واستثنى من هذه القاعدة العامة، استثنى المسابقة على الخيل والإبل والسهام، وبعض العلماء أضاف إليه العلم. والصواب أنه لا استثناء للقاعدة، ما في استثناء. حتى الإبل والسهام والخيل والعلم يدخل في هذه القاعدة، ما يجوز الرهان فيها إلا من جهة ثالثة. هذا هو الصواب، وهو الذي سماه المصنف. الجهة الثالثة هو المحلل، هذا جائز ما فيه إشكال. لو جاء ولي الأمر المسلم قال: سابقوا بين خيولكم وأنا أدفع لكم الجائزة اللي يجيب الأول، هذا ما فيه شيء. لو قال: يا حفاظ القرآن تسابقوا، من يأتي بالأول أعطيه الجائزة، ما فيها شيء. لو قالت الجمعية: أنتم يا أصحاب النشان اضربوا النشان، ومن يصيب الهدف له الجائزة. ما دام في المسابقات التي هي من جنس مسابقات الدواب، أو ما يقوم مقامها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو الرمي أو العلم، هذه الأمور الثلاث إذا كان من جهة ثالثة فهي جائزة. أما إذا كان في غير هذه الثلاث، فلو كانت من جهة ثالثة أيضا فهي لا تجوز، لأنها من الغرر، واليوم أصبح مع الأسف الميسر محلل بالطرق غريبة جدا. يرسلوا لك رسالة يقول لك: ادفع 500 فلس تدخل مسابقة كذا وكذا. هذا عين الميسر. وبعضهم يعني يلبسها لباس شرعي، قال: لا، ادفع رسم اشتراك للمسابقة. رسم اشتراك لا يغير الحكم، انت دفعت الآن، ادفع رسم اشتراك للمسابقة وتدخل تلعب كرة قدم، يمكن تربح يمكن ما تربح، ما يجوز. قال بس هم يتكلفون الإعداد، يتكلفون الجوائز. ما حد قال لهم يتكلفون، من قال لهم يتكلفون؟ إما من جيوبهم ولا لا يتكلفون. يعني هذه مسألة مهمة جدا. الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة مضطردة. وأما قول المصنف رحمه الله بترجيح جواز المسابقات على الخيل والإبل والسيام فهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذي يظهر والله أعلم المنع من ذلك مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل أهلها في محرم. قال: فدخل في هذا الصلح في الأموال، صلح الإقرار وصلح الإنكار، فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع، وذلك جائز. وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز. وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحذور الشرعي. وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس أو ما دونه فكله جائز. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية، كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره، فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. قال: وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. قال: والأصل الآخر الشروط التي يشترط المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا أو يحسن الصنعة الفلانية أو الدابة سهلة السير أو لابونا أو الطير صيودا أو الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن اعتقه، فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. قال: ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة مفسدة للنكاح، لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضرتها وقل فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح، لأنه لا ينافيه من أصله وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق.
هاتان القاعدتان يعني أدرجهما المصنف لتقاربهما. الأول متعلق بالصلح وهي في المنازعات والخصومات: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. معنى هذا الصلح الألف واللام فيه للاستغراق، يعني كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والمصنف ذكر له أمثلة كثيرة، والصواب أن هذه القاعدة مضطردة، لا استثناء فيها، هذه القاعدة مضطردة لا استثناء فيها. وأما القاعدة الثانية والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذه القاعدة هي التي ذكر المصنف رحمه الله، ذكر لها استثناء، ذكر لها استثناء. والصواب والله أعلم أن هذه القاعدة والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا أيضا مضطردة لا استثناء فيها. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، فكل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فهو ملغاة. ولكن المسألة الخلافية بين الفقهاء، هل الشروط المحرمة مفسدة لأصل العقد، أو أن العقد صحيح ولكن الشرط فاسد؟ فينظر إلى الشرط، فإن كان الشرط متعلقا بأصل العقد فإن العقد باطل، وإن كان الشرط ليس متعلقا بأصل العقد وإنما متعلقا بوصف العقد فالعقد صحيح والشرط باطل. مثال الأول، لو قال الرجل زوجني بنتك على أن أزوجك ابنتي، فهذا شرط فاسد في أصله، لأنه لا نكاح لا شغار في الإسلام. لكن لو قال الرجل أزوجك موليتي على أن لا تتزوج عليها، قال قبلت، فالنكاح صحيح والشرط غير لازم لأنه مخالف للشرع، والشرع قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا هذا للي مو خايف، اللي خايف ها توحيد الخائفين، فالله يقول ايش ها فواحدة او ما ملكت مرتاحين، يعني ها الواحد مرتاح والاثنين لا، مو صحيح. الاثنين مثل الذئبة مثل النعجة بين الذئبتين، والثلاث لا، الثلاث يقولون كالذئب بين النعاج الثلاث، الله أعلم. على كل حال المقصود أن أي شرط يخالف أصل العقد فإن العقد باطل، وأي شرط لا يخالف أصل العقد العقد صحيح ووصفه باطل. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 24، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض للموات، فمن عمرها بملاء أو حفر بئرا وصل إلى مائها وإجراء ماء عليها أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها، أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها، ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازع أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى، فالأعلى فإذا شرب أرسله إلى من بعده. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة، كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبق.
من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. صورة المسألة يمكن أن نحورها بطريقة أخرى أو بعبارة أخرى، نقول المشاعات من سبق إليها فهو أحق بها. المشاعات من سبق إليها فهو أحق بها، ولذلك هنا قال من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. من سبق إلى منى في مكان فوضع خيمة فهو أحق بها من غيره. طيب من سبق إلى عرفات فوضع خيمته وسيارته هو أحق بها من غيره. ومثلا من سبق إلى ماء إنسان بحث في الصحراء فوجد بئر ماء فهو أحق بهذا الماء من غيره. القاعدة هذه مضطردة، وفصولها كثيرة وفروعها كثيرة، كما ذكر المصنف رحمه الله السبق إلى صيد البر، السبق إلى صيد البحر، والذهاب إلى الاحتطاب وقطع الحشيش البر، فهذا الحق فيها لمن سبق. ولكن إذا كان ولي الأمر قد نظم هذا الأمر، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يقول أنا سبقت خلاص. لا، مثلاً لا يجوز للإنسان أن يقول خلاص أنا أضع مالي هنا وأبيع، ما دام ولي الأمر منع من هذا إلا برخصة وتقنين لضبط الأمور، فحينئذ يدخل ضبط ولي الأمر تحت عموم قوله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن المشاعات من سبق إليها فهو أحق بها. أنت تجي الدرس قبل الناس فأنت أولى بالصف الأول ممن يأتي بعدك، وحينئذ ندرك أن من يأتي متأخرا لا يجوز له شرعا بناء على هذه القاعدة المستمدة من نصوص الشريعة، لا يجوز له شرعا أن يزاحم السابقين إلا أن يجد فرجة بدون زحام أو ضرر يلحقهم، فحينئذ يجوز له ذلك. كذلك لا يجوز للإنسان إذا كان في حق مشاع أن يخبئ الحق المشاع، إنما يأخذ بقدر ما يحتاج إليه. مثلا إنسان جاء إلى الصحراء ووجد هناك قطيعا من الغزلان وصاد منها ما صاد، ليس له أن يمنع غيره من الصيد. لماذا؟ لأنها ليست تحت يده، لكن هو أحق بما صاد من غيره لأنه قد سبق. فرق بين المسألتين. نعم. نعم. صحيح. لكن مشاع خاص. لا. هنا ما دام المشاع مخصوص فليس لأحد التصرف فيه إلا برضا الكل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والعشرون: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. قال: وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، الآية. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة: فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. وكذلك
لو بذل ماء أو ثوب أو إناء
لأحد أشخاص ولم يعين البادل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة، ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة، ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. قال: ومنها إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما، ومنها إذا استبغ اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم، ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة، ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا. قال: ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة، ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة. قال: أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فاعتقوا، ورق الآخرون وصاروا تركة وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها. قال: وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع.
هذه المسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا تعذرت القسمة، إذا تعذرت القسمة وجهل المستحق. الآن عندنا مثلا مثال ذلك، لو قال ولي الأمر: أنتم الخمسة تستحقون كلكم على التساوي هذا البيت في هذه الزاوية، لكن والله ما أستطيع أعرف من هو الذي يستحقه، إما أن تصطلحوا فيما بينكم وإما أن أقرع، إذن تجوز القرعة. لاحظوا الآن، كلهم مستحقون لهذا البيت فيقرع بينهم، هذا أمر مباح. طيب، أمثلة هذه القاعدة كبيرة، لكن هذه القاعدة هي قاعدة عند الجمهور، وردتها الحنفية. الحنفية لا يعملون بهذه القاعدة مطلقا، ويرون أن هذا من الكهانة. ولكن نبه ابن القيم في إعلام الموقعين، عفوا في الطرق الحكمية، نبه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية على أن القرعة وسيلة شرعية معمول بها في الأديان السابقة وفي ديننا وفي شرعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين النساء. بالله عليكم، لو كان من الكهانة كان يقرع بين النساء؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن أن يقرع بين النساء. ولذلك أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله ذكر أشياء مفيدة في هذا الباب، والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: فساهم فكان من المدحضين، في قصة يونس عليه السلام، ركب السفينة الصغيرة فماجت وهاجت البحر وجاءت الأمواج، فحينئذ قالوا لا بد أن نخفف الوزن وإلا غرقت السفينة. خففوا الأوزان ما أفاد، قالوا لا بد أن نلقي برجل منا، فساهموا فخرج اسم يونس عليه السلام. قالوا لا، هذا رجل صالح، نؤثره على أنفسنا، نعيد الكرة. فأعادوا الكرة فخرج اسمه. قال والله لا يريد الله سواي، فألقي في اليم فساهم. لو كان هذا الأمر محرم لا يذكره الله عز وجل على وجه التقرير. كذلك قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. تنازع الناس في كفالة مريم، وزكريا عليه السلام النبي الكريم كان زوجا لأخت مريم، فكان أولى الناس وأقرب الناس هو، ومعه عدد من الناس الآخرين المقاربين له في الدرجة، فتنازعوا من يكفلهم فعملوا القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، إلقاء القلم هو بمعنى القرعة، فمن خرج اسمه فإنه يعمل بذلك. هذا عند النزاع، علمنا أن هذا الشيء يستحق هؤلاء لكن لا نستطيع أن نقسمه. لو قسمناه ثوب مثلا، إنسان جاءه ثلاثة أشخاص ببشرى فأراد أن يعطيهم ثوبا، فدخل البيت ما وجد إلا ثوبا واحدا، قال والله هذا الثوب تستحقونه على البشرى، وما يمكن أن الثوب الواحد يلبسه الثلاثة. فأقرع بينهم، أيهم خرج قرعته فهو أحق به. فهذا أمر فيه دلالة على جواز إرجاع الأمر إلى تقدير الله جل في علاه، فيه دلالة على جواز إرجاع الأمر إلى القدر إذا تعذر القسم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة والعشرون: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات، وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين. كان القول قول الأمين لأنه صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه، فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول، ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك.
هذه القاعدة كما قال المصنف قاعدة نافعة، لا سيما في هذه الأيام التي كثرت فيها المنازعات بين أصحاب الأموال وبين أصحاب الأيدي الأمينة. يقبل قول الأمناء مطلقاً في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها. لو قال الأمين المضارب أنا أخذت المال وخسرت، فيقبل قوله ولا يقبل قول صاحب المال. كذلك لو قال الأمين أعطيتني الأمانة وهذه الأمانة سرقت وأتى بما يدل على ذلك فقوله مقبول ولا يلتفت إلى قول صاحب المال. إذن القاعدة مضطردة أن قول الأمناء مقبول فيما تحت أيديه من التصرفات وفيما ادعوا من الإتلافات، إلا مستثنى أمران، إلا ما خالف الحس أو العادة. سأضرب لكم مثالين ونكتفي. خالف الحس، قال الناس وضعوا أموالهم في أحد البنوك ثم بعد ذلك ادعى البنك أن البنك بما فيه قد احترق. طيب شلون احترق؟ احنا طلعنا مكان البنك ما لقيناه محترق، هذا مخالف للحس ولا ما هو مخالف؟ مخالف للحس، لا يمكن قبوله أصلا. لكن لو رأينا، لو قال أصحاب البنوك المودع عندهم أموال، لو قال البنك احترق ونحن قرأنا هذا الخبر في الأخبار، فحينئذ هل هو مخالف للحس ولا ليس مخالف؟ ليس مخالف. هذا مثال الأول. طيب مخالف للعادة أن يأتي إنسان ويضع أمواله في أحد البنوك ثم بعد ذلك يأتي هذا البنك ويقول يا جماعة البنك قد سرق. لاحظ الآن، البنك قد سرق، نقول هذا مخالف للعادة. كيف البنك يسرق ولا يعلم بها الشرطة ولا تعطونا خبر ولا تعلنوا عن الخبر ولا تقولون شيء، والآن لما جينا نطلب أموالنا تقولون البنك سرق؟ هذا مخالف للعادة ولا ما هو مخالف للعادة؟ العادة أنه إذا حصل سرقة ما الذي يحصل؟ لا بد من إخبار الشرطة، لا بد من ضرب الإنذارات، لا بد من الإعلان في الجرائد، صح ولا لا؟ فهذه قاعدة مضطردة، يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديه من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة. قال: والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. قال: وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس، ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لأنه ترك مأمورا وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
هذه القاعدة: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، لأن المأمور لا يمكن الاتيان به إلا على الوجه المأمور. فإذا قصر الإنسان سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا فإن الذمة لا تبرأ، لكن الفرق بين العامد أنه آثم ويؤمر بالإعادة، والجاهل والناسي ليس بآثم ولكن يؤمر بالإعادة. ومن فعل المحظور الممنوع وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. ذكر المصنف له أمثلة. على كل حال هذه القاعدة هو الصحيح، وإن كان في المشهور في مذهب الإمام أحمد التفصيل، لكن الصواب طرد هذه القاعدة في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها. لو أن الإنسان صلى وهو لا يعلم بأن الفاتحة ركن، ثم علم الآن صلى المغرب معنا بعد قليل، ثم بعد صلاة المغرب سمعنا نقول بأن الفاتحة ركن فعلم، نأمره بإعادة هذه الصلاة لا ما سبق. طيب لو أن إنسانا جهل أو نسي أن يركع، قام ثم سجد، وبعد ما انتهى من الصلاة تذكر أنه في الركعة الأخيرة ما ركع، قال يا جماعة ما ركعت، نأمره بالإعادة إذا كان الفصل كبيرا. لماذا نأمره بالإعادة؟ لأن ترك المأمور جهلا أو نسيانا لا يصحح المأمور، جهل المأمور تركا أو نسيانا لا يصححه، بل لا بد من الإتيان به. فلو صلى إنسان ما بغير وضوء لم تصح صلاته، يؤمر بالإعادة. لكن لو أنه تحرى، القبلة ثم صلى وبان خطأه، فإن تحريه ينزل منزلة العلم، فلا يسمى مخطئا ولا ناسيا ولا جاهلا. لكن لو لم يتحرى وصلى وبان أنه على خلاف القبلة يؤمر بالإعادة. فرق بين المسألتين. وهكذا لو فعل المحظور، إنسان في الصلاة تكلم، الكلام ما هو من محظورات الصلاة، من مبطلات الصلاة ولا لا؟ تكلم، فلما انتهينا من الصلاة قلنا له لماذا تتكلم في الصلاة؟ قال ايش فيه خير؟ قلنا ممنوع الكلام في الصلاة، قال ما علمت. لا نأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يكن يعلم. إنسان لم ينوي الصيام من الليل في شهر رمضان، ثم لما أصبح قال أنا الآن أريد أن أصوم وما نويت، يقول الصيام باطل لأنه ترك المأمور، وجهله ونسيانه ليس عذرا. يقول أنا كنت نايم ما دريت أن بكرة رمضان، ما لنا علاقة دريت ولا ما دريت، لا يمكن يكون من رمضان بمجرد الفعل، لا بد من النية. لكن إنسان نوى الصوم ثم لما أصبح نسي، خصوصا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم من رمضان الناس ينسون، فيأكل وشرب يتم صومه لا شيء عليه. نعم. إن كان قريبا يؤمر بإعادة الركعة ثم سجود كما فصلنا في الفقه، أذكر ذكرنا هذه المسألة. لكن من ترك ركنا ثم ترك الصلاة وحصل فاصل طويل يعيد الصلاة بالكامل. هذا في النفل، في النفل لا يشترط النية من الليل. يلا خلنا نخلص القاعدة هذه بعدين نقف. اسألوا على كيف.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء، وفي بعض ذلك خلاف، ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه يجوز، ويقوم البدل فيه مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها.
يقوم البدل مقام المبدل، وهذه القاعدة على قول اختيار المصنف مضطردة، وهو الصحيح. وعند الحنابلة فيه خلاف، هل التيمم قائم مقام الوضوء أو أنه مبيح؟ فيه قولان عن الإمام أحمد، والمذهب أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، ولكن على هذه القاعدة فهي مضطردة، يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. ولا يجوز للإنسان أن يترك البدل ويصير المبدل إلا عند التعذر، إلا عند التعذر، هذه قاعدة مضطردة. لكن هنا أنبه على أمر آخر، وهو أن الشيء إذا كان له بدل في الشرع ولم يقدر عليه كلاً يصار إلى البدل، وإذا لم يكن له بدل في الشرع ولم يقدر إلا على بعضه فيؤتى البعض ولا يصار إلى البدل. أعيد، ما كان في الشرع من الأشياء له بدل ولم تقدر أنت إلا على بعضه فتترك البدل وتأتي بالمبدل لأن له بدل، وما كان في الشرع ليس له بدل وأنت لا تقدر إلا على بعضه فتأتي على البعض الذي تقدر ولا تطالب بغيره. مثال الآن، نضرب الآن مثال، أنت الآن مطالب بالصلاة، الصلاة هل لها بدل؟ ما لها بدل. أحسنتم. لو أن إنسان قال يا جماعة أنا ما أستطيع أصلي قائم، نقول الآن ليس للصلاة بدل عشان تتركها بالكلية، فأتي بالصلاة على القدر اللي تقدر عليه. ليش؟ ما له بدل، إيش تعمل؟ لكن لو إنسان قال يا جماعة أنا أستطيع أن أتوضأ فأغسل يدي اليمنى واليسرى لكن لا أستطيع أن أغسل وجهي، الصحيح من أقوال أهل العلم ما دام لا يقدر على الوضوء كلاً وله بدل يتركه يصير للبدل. عرفتم الآن المثل؟ ما له بدل لا تستطيع إلا على بعض، ماذا تفعل؟ تتركه وتأتي بالمبدل. ممتاز، هذه مسألة مهمة. صوم، إنسان لا يستطيع الصوم لمرض أليس له بدل؟ فعدة من أيام أخر أو كفارة طعام مساكين، إذن في بدل ولا ما في بدل؟ في بدل الحمد لله، هذه قاعدة مضطردة. لكن ما ليس له بدل لا تتركه، إنما تأتي بما تقدر عليه. مثلا الآن إنسان يريد أن يذكر الله عز وجل، ذكر الله ليس له بدل، تذكر الله بما تستطيع ولو بكلمة واحدة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلاص ائتي بما تستطيع، ما ليس له بدل فأتوا منه ما استطعتم، وما له بدل ولم تستطع الاتيان بكله تنتقل إلى البدل مباشرة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم، وليس السبت القادم، الدرس القادم ننهي القواعد الجامعة بإذن الله عز وجل إن شاء الله. وإياكم. نعم، لا، ما دام جاء المسح على الجبيرة فهو لا يمسح على كل الوضوء، إنما يتوضأ ويمسح على الجبيرة ولا يصير للتيمم. نعم نعم، شيخ نور الدين. في فتوى من هيئة كبار العلماء ومن مجامع الفقهية بأن المراكز الإسلامية المعتمدة، المراكز الإسلامية المعتمدة تقوم مقام قضاة المسلمين في بعض الأمور، في الصلح، في الولاية ونحو ذلك. نعم. قاعدة مضطردة، صح؟ شو المشكلة؟ لا ما يشتغل.